الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر طريقة الطبيعيين التي سلكوها لإثبات واجب الوجود، أراد أن يذكر طريقة المتكلمين. والمتكلمون استدلوا على وجود الخالق بأدلة، منها دليل الصنع ومنها دليل الحدوث. أما دليل الصنع فهو الاستدلال المعروف بالبعرة على البعير، والصنع على الصانع، والخلق على الخالق، والمعلول على العلة. المعلول أقصد به المخلوق، وهذا دليل معروف. عليكم السلام ورحمة الله. أرحمكم الله. وقد ورد مثل هذا الدليل في الروايات التي ذكر فيها الاستدلال عليه سبحانه وتعالى باتصال التدبير وتمام الصنع، وإن كانت الروايات أخذت هذا دليلا على التوحيد لا على أصل وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه ورد في بعض الروايات الاستدلال على وجود الواجب بوجود الممكن. في سؤال للإمام الرضا عليه السلام: كيف أستدل على الله؟ قال: أنت لم تكن ثم كنت، ولم يخلقك مثلك. فإذا جعل المصنوع دليلا على الصانع، ولا شأن لنا الآن بهذا الدليل. الدليل الآخر هو دليل الحدوث، وهو الذي يذكره في المقام. وهذا الدليل مركب من صغرى وكبرى. الصغرى هي أن الأجسام لا تخلو من الحوادث. الكبرى: ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. النتيجة: الأجسام حادثة. ثم نجعل نتيجة هذا القياس مقدمة صغرى لقياس آخر، فنقول: الأجسام حادثة، ولا بد لكل حادث من محدث، فلا بد للأجسام من محدثين، وبذلك يثبت المحدث والقديم. أما صغرى القياس الأول: الأجسام لا تخلو من الحوادث، فقد ادعي أنها من الأمور الفطرية البدهية بلحاظ العالم الخارجي، معنى أننا نجد أن كل جسم لا يخلو من حادث، إذ هو إما ساكن وإما متحرك. وعلى كل تقدير فإنه لا يخلو من حادث، أما إذا كان متحركا فلأن الحركة هي الكون الأول في المكان الثاني، فهي مسبوقة بكون المتحرك في المكان الأول، وكل ما يسبق بغيره فهو مسبوق بعدم نفسه، فيكون المتحرك مسبوقا بحالة مسبوقة بالعدم، وهذا عين حدوث تلك الحالة. وأما إن كان ساكنا فلأن السكون هو الكون الثاني في المكان الأول، فيكون هذا السكون أي الكون الثاني في المكان الأول مسبوق بعدم الكون الثاني في المكان الأول، إذ في الكون الأول لم يكن الكون الثاني موجودا. إذن الحركة مسبوقة بالعدم، والسكون مسبوق بالعدم، وهذا على تعريفهم للحركة. يقولون: الحركة هي كون المتحرك في المكان الثاني كونا أولا، والسكون هو كون الساكن في المكان الأول كونا ثانيا.
يعني انتقل الجسم من مكان إلى مكان، هذا نفس الانتقال الأولى تسمى حركة.
الانتقال ما هو؟ الانتقال هو الانتقال من هذا المكان الأول إلى المكان الثاني. إذا بقي في المكان الثاني آنين سمي ساكنا، فالكون الثاني في المكان الأول أيا كان المكان الأول، هذا سكون، لأن كونه ثانيا فيه يعني أن هذا الآن آن بقائه. أما الحركة فهي عبارة عن كونه الأول في مكان، الكون الأول في المكان، يعني هذا أوان وصوله إلى هذا المكان. طبعا إذا بقي لم يكن هذا حركة، وإنما يكون حركة إذا لم يكن إلا لم يكن فيه إلا كونا واحدا لا كونين مثلا. إذن الكون بلحاظ الزمان والمكان بلحاظ المكان. فالسكون عندهم هو الكون الثاني في المكان الأول، والحركة عندهم عبارة عن الكون الأول في المكان الثاني، يعني انتقاله من هذا المكان إلى هذا المكان. فقالوا إذن الجسم دائما فيه حالة حادثة، لأنه إما متحرك وإما ساكن، ولا يمكن أن يتصور لهذين الضدين ثالثون. وأما أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، وهذه هي الكبرى في القياس الأول، فلأنه لو كان الجسم قديما فإما أن يكون مجردا عن الحركة والسكون، أو لا يكون مجردا عن الحركة والسكون. فإن لم يكن مجردا، وهذا هو الشق الثاني، لزم ثبوت الحادث في القدم، إذ المفروض أن الجسم قديم والحالة حادثة، فيكون منذ القدم حادثا متصفا بالحوادث، وهذا يلزم منه ثبوت الحادث في القديم، وهذا مستحيل. وإن لم يكن متصفا بشيء من الحوادث لازم تجرده منها، مع أن الجسم لا يمكن أن يتصور مجردا عن الحوادث، لا يمكن أن يتصور مجردا عن الحوادث، فيثبت أن الأجسام حادثة لأنها تتصف بالحوادث، وكل ما يتصف بالحادث حادث فالأجسام حادثة. وأما حاجة المحدث الحادث إلى محدث فهي بدهية فطرية. هذا استدلالهم، ولكن نوقش في هذا الاستدلال بمناقشات عديدة، منها ما يتعلق بمسألة الحركة والسكون وتعريفهما، وأن السكون أمر عدمي أو أمر وجودي، وهذا لا شأن لنا به فعلا. نحن نناقشهم الآن بما يكون ألصق بمسألة إثبات الواجب. قالوا الأجسام حادثة، واستدلوا على ذلك بأن الأجسام لا تخلو من الحوادث، واستدلوا على ذلك بالخارج، باعتبار أن الجسم في الخارج إما متحرك أو ساكن، وهذا مسلم. لكن النقاش في الكبرى، كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. ما دليلهم على هذه الكبرى؟ قالوا لأن الجسم إما حادث أو قديم، والأول هو المطلوب، وعلى التقدير الثاني فإما أن يكون مجردا عن الحوادث فيلزم خلاف ما حكمنا به من أن الأجسام في الخارج إما متحرك أو ساكن، وإما متصفة بالحركة والسكون في القدم، فيلزم من ذلك أن يكون السكون حادث قديم، أو أن الحركة حادثة قديمة. هذا الدليل على أن ما لا يخلو من الحوادث حادث نوقش بالمناقشة التالية، وهي أنه لما لا يتصور وجود جسم قديم متصف بأمر حادث لكن على سبيل التعاقب، بمعنى أن هناك جسما مثلا يتصف بالحركة، هذه الحركة في ذاتها قديمة لكن أجزاءها حادثة، بمعنى أن كل جزء منها مسبوق بعدمه، فيكون الحدوث حكم الحركة بلحاظ الأقسام والأجزاء، و القدم حكم الحركة بلحاظ المجموع، بمعنى أن هذه الحركة بلحاظ ذاتها قديمة، بلحاظ أجزائها حادثة. ومن الواضح أن هذا يمنع من القول بأن الأجسام حادثة، إذ هذا يجامع قدم الجسم. أقول هذا الكلام غير مقبول، وذلك لأن هنا فرقا بين تركب الحركة من أجزائها وبين تركب الجسم من أجزائه، باعتبار أن وجود أجزاء الجسم دفعي، فيكون وجود كل جسم جزء حال كونه جزءا مجامع لوجود الأجزاء الأخرى. أما الحركة فإن أجزاءها لا تجتمع في الوجود، لأن وجود كل جزء منها عين انعدام الأجزاء الأخرى، بل عين انعدام نفسه، إذ آن حدوثه آن زواله. وكل ما يكون مركبا من أشياء متصرمة وجودها عين عدمها وعين عدم الأجزاء الأخرى فلا يمكن أن يكون حكمه غير حكم أجزائه. فإذا كانت أجزاؤه حادثة فهو أي الكل لابد أن يكون حادثا، ولا يعقل أن يكون قديما. نعم يتصور أن يكون قديما بمعنى أنه لا أول له، لا أنه قديم بمعنى أنه ثابت ثبوتا، قديما بنحو الاستقرار والاستمرار، إذ هذا لا معنى له، إذ هو عين أجزائه، فيكون في كل آن عين جزئه، وإنما يقال عنه أنه مركب بلحاظ امتداده. فهذه المناقشة غير صحيحة. إذن الحق أنه كل ما لا يخلو من الحوادث إلى الآن، يعني نقول الحق أن هذا الاستدلال لم يرد عليه إشكال بعد، لذلك صدر المتألهين رحمه الله تعالى يثبت حدوث العالم بهذا البيان، بهذا البيان الذي أوردناه على المناقشة. قال لما كانت الحركة عين أجزائها وأجزاؤها حادثة، إذن هي حادثة، وباعتبار أن الحركة عين المتحرك إذن العالم حادث، وباعتبار أن الحركة لا أول لها إذن العالم قديم، إذن هو قديم قدما خاصا لا يلزم منه الوقوع في ورطة الشرك، لأننا نثبت قدما فقيرا أو قديما فقيرا، ولا نثبت قديما يلزم منه استغناؤه عن الواجب. فهذا الكلام ليس بصحيح يعني عند صدر المتألهين، على حسب مباني صدر المتألهين هذه المناقشة ليست ثابتة. طيب، مناقشة أخرى أن هذا الدليل يقوم على أساس أن للحركة وللحركة بدوا أو أولا، والحال أن الحركة لا أول فيها، لأن كل جزء تضع يدك عليه فهو منقسم إلى جزئين، ولا يقف الانقسام عند حد في الحركة. فلما لا يتصور حينئذ أن يكون كل جزء مسبوقا بعدمه وبجزء آخر؟ فيتصور حينئذ وجود أجزاء لا نهاية لها من حيث الماضي، ومع ذلك يقال عن الجسم أنه لا يخلو من الحوادث، يعني الجسم قديم بالذات لكنه لا يخلو من الحوادث، لأن هذه الحوادث تحدث على سبيل التعاقب، تحدث على سبيل التعاقب. هذا الإشكال هو عين الإشكال الأول، لكن مرة نلاحظ في الإشكال الأول جانب الحركة. نقول الحركة لما لا تكون قديمة. مرة نلاحظ في الإشكال الثاني جانب أجزاء الحركة. نقول الأجزاء حادثة، لكن لما يكون الجسم قديما؟ في الإشكال الأول قلنا لابد من التسانخ بين الوصف والموصوف، ووصف الجسم هو الحركة، الجسم متحرك والحركة قديمة، وقدم الحركة لا ينافي حدوث أجزائها. أما في هذا الإشكال فالملحوظ هنا هو نفس الجسم بلحاظ الأجزاء. نقول الجسم قديم والوصف حادث، ما المانع فيه؟ هناك كنا نتشبث بقاعدة التسانخ المسانخة بين الوصف والموصوف. نقول الجسم الذي يكون فيه حادث حادث، لم نخصص هذه القاعدة، بل قلنا أن الجسم قديم والحركة قديمة وقدم الحركة لا ينافي حدوث الأجزاء. أما هنا فإننا نناقش في أصل القاعدة. أنتم تقولون ما لا يخلو من الحوادث حادث، قلت ما الدليل على هذه القاعدة؟ لما لا يتصور موصوف قديم بوصف حادث بحيث يكون الاتصاف قديما؟ وذلك إذا كان حدوث الوصف مستبقا بقدم النوع، وذلك بأن يكون أشخاص الأوصاف متعاقبة، فيكون كونه في هذا المكان مستبقا بكونه في مكان آخر وهكذا، فيكون اتصاف الجسم بالمكان قديما. ومن الواضح أن الذي قام الدليل عليه أن الجسم لا يخلو من مكان ما، لأن الجسم لا يخلو من أن يكون في هذا المكان. إذن الوصف الكلي قديم، وأما أفراد الوصف الكلي فهي أشخاص متعاقبة حادثة، فلا يصح ما ذكرتموه. إشكال ثالث، طبعا نحن نذكر هذه الإشكالات بعد لن نتعرض لها كلها بالمناقشة. إشكال ثالث أن هذا الدليل يقوم على أساس مدخلية الحدوث في الحاجة إلى العلة، إما بنحو الشقرية أو بنحو الشرطية. بيان ذلك أن هذا الدليل يقوم على أساس التمسك بالحدوث لإثبات الواجب، فكأن المستدل جعل مناط حاجة الحادث إلى الواجب حدوثه، والحال أن مناط الحاجة الإمكان للحدوث، فلو وجد قديمون ممكنون كان محتاجا إلى العلة. و نعم، يعني صدر المتنين رحمه الله تعالى يناقشهم في جعل الإمكان بنفسه أيضا شرطا أو شطرا في الحاجة إلى العلة، لكن كلامنا مع المشهور طبعا، وإلا كلام عادل يعني صحيح، تنبيهك صحيح.
هو يعني
لا فرق بين أن يكون الإمكان الفقري هو مناط الحاجة وبين أن يكون الإمكان الماهوي مناط الحاجة. لا لا فرق بينهما، فرق. وأصلا صدر المتألهم يرى يقول أن الإمكان الماهوية متأخر عن وجود الماهية، لأنه وصف لها وهي متأخرة عن الوجود، فلو كان مناط حاجة ذلك الوجود إلى الواجب للازم تقدم الشيء على نفسه بمراتب، فنفس الإشكال وارد. لكن كلامنا مع هؤلاء الذين يجعلون الحدوث في مناطا للحاجة، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أن الإمكان مناط الحاجة. الآن الإمكان على رأي المشهور هو الماهو، على رأي سيد المتنين هو الإمكان الفقري. وعليه فيكون هذا الإشكال واردا على هذا الاستدلال، لكن الصحيح أن هذا الإشكال ليس بواردا عليهم، لأن هذا الإشكال يرد لو نفوا إمكان الاستدلال على وجود الواجب مع وجود قديما، بمعنى أن التمسك لإثبات وجود الواجب بوجود النفس كما هو طريقة الطبيعيين لا يمنع من التمسك لإثبات الواجب بوجود العقل المجرد. واضح أن إقامة دليل على المطلب لا يلزم منه نفي سائر الأدلة، فإنك قد تقيم دليل ثم تقيم دليل ثم تقيم دليل وبرهان وهكذا. فالتمسك بمطلب ودليل لإثبات مطلب لا يعني أنه لا يوجد لذلك المطلب إلا هذا الدليل. والذي فعله المتكلمون هنا أنهم ادعوا أن وجود الحادث دليل، فتمسكوا لإثبات الواجب بوجود الحادث، لكن هذا لا يعني إمكان التمسك بالقديم لإثبات الواجب. نعم، يظهر من بعض المستدلين من المتكلمين أن نتيجة هذا البرهان هو القديم، ومن الواضح أن الاستدلال بالحادث على وجود القديم ودعوى كون القديم هو المعبود يلزم منه حصر الكمال في القديم، وهذا يعني أنه لو وجد قديم لم يكن محتاجا. هذا لا يرد على كل المتكلمين، لأنه مو كل المتكلمين جعلوا نتيجة الاستدلال وجود القديم، بل قالوا كل حادث فلا بد له من محدث، فجعلوا النتيجة المحدث ولم يجعلوه القديم، فقالوا للحادث محدث ولم يقولوا للقديم للحادث قديم، وفرق بين الأمرين. فيكون استدلالهم على وجود المحدث كاستدلال الطبيعيين على وجود الواجب، وإقامتهم دليلا لا يعني نفيهم لسائر الأدلة. إذن هذا الإشكال إنما يرد على بعض المتكلمين ممن لم يصبر غورة أبحاث المتكلمين، وإلا فإن هذا البرهان لا بأس به في الجملة إن سلمنا بمقدماته. تنبيه صدر المتألهين رحمه الله تعالى بعد إقامة البرهان على الحركة الجوهرية صحح هذا البرهان، قال أن هذا البرهان صحيح في الجملة، وذلك لأن الأجسام التي لا تخلو من الحوادث ببرهان الحركة الجوهرية حادثة، والحادث لا بد له من محدث وصانع، فصححه في الجملة، يعني أقول أنه صححه لإثبات وجود عالم التجرد. ثم إن هذا البرهان لو تم فإنه لا يثبت إلا وجود عالم مجرد، وأما أن ذلك العالم المجرد واجد لتمام الفعليات أو كامل فهذا خارج عن نطاق قدرة هذا البرهان.
بعضهم يذكر بأن هذا الدليل قائم على عدم إيمان المتكلمين بالمجرد سوى الله سبحانه وتعالى.
هم يقولون بهذا، لكن هذا البرهان غير مبني على ذلك المعنى. شوف شيخنا، يعني هذا الكلام اللي تنقله جنابك عن يعني بعض الشراح هذا مبني على عدم الدقة والتفصيل بين الكلام. قد يكون برهاني ملائما لمبناي، لكن له لا يكون مبني على مبناي الأول، إذ لم تأخذ مقدمة فيها أنه لا يوجد مجرد سوى الله. لا، الذي أخذ في مقدمات البرهان حدوث الأجسام وحاجة الحوادث إلى محدث، والنتيجة أن هناك محدث، وأما أن ذلك المحدث كامل أو ليس بكامل فهذا البرهان لا يثبته. طيب، اكتفى المتكلمون بهذا لأنهم كانوا يعتقدون أن كل مجرد فأنه لا يوجد مجرد سوى الواجب. صحيح، هذا الكلام صحيح، ولذلك اكتفوا، لكن هذا الاكتفاء هو عين الإيراد عليهم، أنهم اكتفيتم بعقيدة لم تقيموا البرهان عليها. واضح؟ يعني فيكون الإشكال وارد، يعني طبعا الإشكال وارد مو مبنائيا لحتى بناء على ما ذكرتم، يعني في فرق بين الإشكال المبنائي، يعني لو أخذنا بمبناك سلمنا باستدلالك، ونحن حتى لو سلمنا معهم بالمبنى وهو أنه لا يوجد مجرد سوى الواجب، مع ذلك نقول أين دليلكم على أنه لا يوجد مجرد سوى الواجب؟ فبناء على التسليم بالمبنى تماما نفرغ حينئذ عن هذه النقطة تماما. لو قلنا مثلا للمتكلم نحن نوافقك على أنه لا يوجد مجرد سوى الواجب، فهذا الدليل تام. لكن إذا أردنا أن نساعده على المبنى نقول له أقم دليلا على مبناك، هو محتاج إلى إقامة الدليل على ذات الواجب وعلى أنه لا مجرد سوى الواجب، وهو لم يقم لي إلا دليلا واحدا وهو على وجود مجرد. غرر في توحيده. بعد أن انتهى البحث عن براهين وجود واجب الوجود انتقل بالبحث إلى مسألة أخرى وهي البرهنة على وحدة وجود واجب الوجود. وهذا المبحث ينفعنا كثيرا فيه ما تقدم في مسألة إنية الواجب وماهيته، وأن الواجب هل له ماهية أو ليس له ماهية. وقد ثبت في تلك المسألة أن الواجب لا يعقل أن يكون له ذات مباينة لوجوده، لأن كل ما يكون مباين للوجود فهو زائد، وكل زائد عليه يكون معللا، فعلة ذلك الوجود الزائد إما نفس الماهية فيلزم تقدم الشيء على نفسه، أو غير الماهية فيلزم افتقار الواجب إلى غيره، وإذا بطل كلا الشقين بطل المقدم وهو أن له ماهية مباينة لوجوده. إذن الواجب ليس له ماهية سوى وجوده، بمعنى أن حقيقته إنيته ووجوده وذاته وهويته وشخصيته. فليس الواجب مثل زيد حيث يفصل زيد إلى مقامين، مقام الذات ومقام الشخصية، مقام الماهية ومقام الوجود، بل الواجب سبحانه وتعالى ذاته عين وجوده ووجوده عين هويته، فليس له من الحقيقة إلا أنه هو هو، وليس له حقيقة أخرى سواها. حقيقة الواجب أنه هو هو، يا من هو يا من لا هو إلا هو، هذا حقيقة الواجب. يقع الكلام بعد هذا في أن ذلك الأمر الذي حقيقته هويته واحد أو كثير، سيذكر أيضا المصنف قدس الله نفسه في ذيل هذا المبحث شبهة ابن كمونة التي أوردها على القول بالتوحيد، وهي شبهة منسوبة إليه وليست له، لأنه كما يقول المحقق الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله ألف رسالة لدفع هذه الشبهة، فلعل النسبة إليه ناشئة من شدة اهتمامه بها أو أنه أول من لفت الأنظار إليها، لأنه هو الذي طرحها، وإلا فإنها تنسب إلى بعض المشتغلين بالحكمة من اليونانيين في عهد سقراط، وكان من المشككين أبروقلس، أو اسمه غريب، أبروقلس الذي كان في عصره كالفخر الرازي في عصر الإسلام، من حيث اهتمام هذا الرجل بطرح الإشكالات ولفت الأنظار إلى جهة الخدشة في الأدلة دائما، يعني يكون اهتمامه بهذه الجهة من البحث، وإلا فإن شبهة ليست لابن كمونة. نعم ابن كمونة يقال أنه من اليهود، وله كتاب اسمه الأبحاث الثلاث في الملل الثلاث، أو الأبحاث في الملل الثلاث، مقارنة بين الإسلام والمسيحية والنصرانية، بحث مقارني في الأبحاث العقلية، وأثار ضجة في بغداد حتى هم المسلمون بقتله، فخرج من بغداد إلى بعض الأماكن القريبة من بغداد واختفى أشهرا ثم مات في منفاه الاختياري. عموما نحن الآن بصدد الحديث عن برهان التوحيد، ويمكن إثبات توحيده سبحانه وتعالى بأدلة كثيرة، لكننا نريد أن نستفيد مما ذكر في مبحث إثبات وجوده سبحانه وتعالى، لأن بعض ما ذكر لإثبات وجود الواجب هو بنفسه يقتضي إثبات توحيده. ولنبدأ بتقرير صدر المتألهين رحمه الله تعالى لبرهان الصديقي الذي كان يقول أن الموجود إما حقيقة الوجود التامة أو متعلقة بحقيقة الوجود التامة. هذا التقرير بالبيان المتقدم والشرح المتقدم إن تم والظاهر أنه تام، فكما يقتضي وجود الواجب يقتضي وحدته سبحانه وتعالى، إذ لا يعقل أن يكون وراء حقيقة الوجود التامة شيء حتى يكون موجبا لإثنينيتين، إذ الإثنينية دائما تستدعي وجود اثنين. فإذا فرضنا أن الوجود هو حقيقة الوجود التامة، الواجب هو حقيقة الوجود التامة، فلا يعقل أن يكون وراء حقيقة الوجود شيء. وهكذا بالنسبة إلى تقرير السبزواري، إذ صرف الوجود ومرسل الوجود لا غير له حتى يكون ثانيا له، إذ كل ما فرض غيرا للوجود فهو هو. إذن هذا البرهان كما يقتضي ثبوت واجب الوجود كذلك يقتضي وحدته. وأما تقرير السيد العلامة قدس الله نفسه فإنه لأول وهلتين بغض النظر عن الإشكال عليه في أصله لا يقتضي وحدة الواجب، لأنه لا يثبت إلا وجود واقعية تأبى النفي. وأما أن تلك الواقعية صرف الوجود أو الوجود المرسل أو حقيقة الوجود التامة فهذا أمر لم يبين في الدليل، فلا بد من استئناف بحث لنقول أن ما يأبى النفي بذاته هو حقيقة الواقعية، وأن حقيقة الواقعية غير قابلة للتعدد. لكن يرد الإشكال حينئذ أنه ما الدليل على أن حقيقة الواقعية غير قابلة للتعدد؟ فلما لا يكون عندنا حقيقتان كل منهما تأبى العدم فنحتاج إلى بحث؟ فالظاهر والله العالم أن تقرير السيد العلامة رحمه الله تعالى من هذه الناحية لا يفي بإثبات الوحدة حتى لو سلمنا بأنه تام. وكذلك برهان الصديقين بتقرير الشيخ الرئيس فإنه لا يثبت إلا وجود حقيقة واجبة، حقيقة واجبة، وأما أن تلك الحقيقة الواجبة لا ثانية لها في الوجوب فهذا يحتاج إلى بحث. لذلك أراد المصنف ها هنا أن يذكر برهانا يتبين به أن التوحيد عليه برهان مستقل عن برهان الوجود، لئلا يتوهم قصور كلام المستدلين على وجوده عن إثبات توحيده. وذكر ها هنا برهانين ثم ذكر الشبهة لابن كمون. أما البرهانان فأولهما يقوم على أساس ملاحظة حكم صرافة الوجود، فقال صرف الوجود حاله حال كل حقيقة صرفة لا يتثنى ولا يتكرر من قبل ذاته، فإن جاءته الكثرة فإنما تعرض عليه بعوارض، فالكثرة العارضة للوجود إما أن تكون عارضة على الوجود المقتضي للوحدة أو لا. أنا أعيد لكم تقرير هذا البرهان بعد أن ذكرنا يعني مقدمة الصرافة. نقول الوجود إما واحد أو كثير، أقصد بالوجود ذات الوجود ومحض الوجود، إما واحد أو كثير. فإن كان واحدا فهو المطلوب، وإن كان كثيرا. فالكثرة إما ذاتية عين الوجود، وإما لازم الوجود، وإما عارض مفارق للوجود. ولا يتصور شق رابع غير الشق الأول، وهو أن الوجود واحد. أما إن كانت الكثرة عين الوجود أو لازمة للوجود، فإنه يلزم أن يكون كل واجب موجود وجودا كثيرا. وإذا كان كل وجود كثيرا لم تعقل الكثرة، لأن الكثرة موقوفة على وجود وحدات، وكل وحدة هي عين الكثرة أو ملزومة للكثرة. إذن كلما وجد واحد وجدت الكثرة، بمعنى أنها مسبوقة بالكثرة، وهذا يعني أنه لا وجود للكثرة. إذ ما لم يوجد الواحد لا توجد الكثرة، لكن الواحد غير موجود لأنه إما ذاته الكثرة أو ملزوم للكثرة. إذن إذا بطلت الوحدة بطلت الكثرة. يبقى عندنا أن الكثرة عارضة. إذا كانت الكثرة عارضة يلزم من ذلك أن يكون تكثر الوجود ليس في مقام ذاته، بل فيما وراء مقام ذاته. وهذا يلزم منه تركب الوجود، لأن العارض الزائد على وجود المعروض يحتاج إلى مصحح لعروضه، إذ هو بحسب الفرض لا يكفي فيه فرض الذات، بل لا بد أن تكون الذات مع سبب يرجح عروض العارض. وهذه الذات مع ذلك السبب يلزمها التركيب من المعروض والسبب. وهذا يعني أن الكثرة لا تعرض إلا على كثير، فيعود الإشكال الأول، وهو أن الوجود لا يوجد واحدة، إذن يوجد دائما مع كثرة. فإذا لم يوجد إلا بالكثرة، والكثرة لا توجد إلا بالواحد، والواحد لا يوجد، إذن الكثرة غير موجودة. فإذا الكثرة لا يمكن أن تكون ذاتية الوجود، ولا لازمة الوجود، ولا عارضة على الوجود، وهذا باطل. فإذا بطلت هذه الشقوق الثلاثة تعين أن يكون الوجود واحدا. برهان آخر أنه إذا فرضنا واجبين متعددين متباينين، فلا بد من جامع بينهما ومائز بينهما. إذ لو كانا غير متمايزين بطلت الاثنينية. وإن لم يكن بينهما جامع استحال اتحادهما في جهة وجوب الوجود، لأن المفروض أننا نتكلم عن واجبين يشتركان في الصفة وهي وجوب الوجود، ويمتازان في الذات. فإذا لابد من جهة جامعة وجهة مميزة فارقة. وهذا يعني أن كل منهما مركب مما به الاشتراك وما به الامتياز. إذ لو كان أحدهما ما به الاشتراك فقط لم يتميز عن الآخر فبطلت الاثنين، ولو كان أحدهما ما به الامتياز فقط لما اشتركا في وجوب الوجود فبطلت الاثنينية أيضا. هذان برهانان أقامهما المصنف على وحدة واجب الوجود. نقرأ هذا المقدار ثم إن وسع الوقت معلق. قال: وأما من في طريق حدوث العالم لإثبات صانعه قد انتهج من المتكلمين، فإنه عن منهج الصدق خرج، لأن مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان فقط، لا الحدوث ولا الإمكان مع الحدوث ولا الإمكان بشرط الحدوث. نحن قررنا البرهان وبينا المناقشة فيه. قال: غرر في توحيده. صرف الوجود كثرة لم تعرضا، لأنه إما التوحد اقتضى فهو، وإلا واحد ما حصل أو كان في وحدته معللا. هذا برهان. برهان آخر تركب أيضا عراه إن يعد مما به امتاز وما به اتحد. قال: صرف الوجود مفعول مقدم، والمراد به الوجود بشرط لا. نحن غدا إن شاء الله ننبه إلى مسألة الفرق بين الوجود بشرط لا والوجود لا بشرط. وهو الواجب تعالى كثرة لم تعرض، مؤكد بالنون الخفيفة، لأنه أي صرف الوجود إما التوحد اقتضى فهو المطلوب، وإلا أي وإن لم يقتضي الوحدة فلا يخلو، إما أن يقتضي الكثرة أو لا يقتضي الوحدة والكثرة. فعلى الأول يقتضي أن يقتضي الكثرة فلا يخلو، فعلى الأول واحد ما حصل، يعني إذا اقتضى الوجود الكثرة لم تحصل الكثرة أصلا، لأنه باقتضائه الكثرة تنتفي الوحدة، وبانتفاء الوحدة تنتفي الكثرة، لأن الكثرة مجموع وحدات. إذ ذلك الواحد أيضا على طباع ذلك الكثير بذاته، والمفروض أن هذا السنخ يقتضي الكثرة فلم يوجد فيه واحد، فلم يوجد فيه كثيرون، لأن الكثير مبدأه الواحد، فإذا كثرناه بذاته أبطلناه. وعلى الثاني كان كل من الوحدة والكثرة عرضيا له، فيلزم ما أشرنا إليه بقولنا أو كان صرف الوجود الذي هو الواجب تعالى في وحدته معللا، يعني يلزم من عروض الكثرة عليه أن يكون في ذاته خاليا من الوحدة والكثرة، فتكون الوحدة العارضة على الواجب ولو على تقدير الاتفاق معللة. طبعا هذا يلزم منه تركب كما أشرنا إليه. طبعا هذا المذكور في العبارة يختلف قليلا عما ذكرناه في الشرح، وكلاهما تم، ما ذكره تم، ما ذكرناه نحن تم. قال: تركب أيضا أي عرض صرف الوجود، التركب إن يعد أي إن كان صرف الواجب الذي صرف الوجود صرف الوجود الذي هو الواجب متعددا، إن يعد مما أي تركب ما مما به امتاز وما به اتحد، لأن وجوب الوجود مشترك بينهما، وما به الاشتراك الذاتي يستدعي ما به الامتياز الذاتي وهو التركيب. أنا أشير الآن بحسب ساعة الوقت إلى هذا المطلب، وأحيلكم إلى كتاب الشفاء للشيخ الرئيس كمصدر من هذه المصادر. طبعا الإشارات أيضا تعرض لهذا المطلب في بعض المباحث، لكن النكتة التي أريد أن أشير إليها هي أن عدم التأمل في هذه المسألة وعدم إعطائها حقها من التأمل أورد إشكالات عظيمة، حتى إن بعض النوابغ من الحكماء كما ينقل المحشي حفظه الله تعالى وهو السيد حسين القنصاري رحمة الله عليه المعدود من الحكماء المتضلعين في الفلسفة، قال: لو خرج الإمام عليه السلام لم أطلب منه برهانا إلا حل شبهة ابن كمونة. شبهة ابن كمونة في الواقع عدت من معضلات الفلسفة، وعدت من المسائل العويصة جدا على مبنى المشايين، هي بحمد الله منحلة على مبنى الحكم المتعالية، كما سنذكر ذلك بشكل مفصل إن شاء الله تعالى في الجلسة الآتية. لكن أريد أن أقول أن استعضال هذه الشبهة ناشئ من عدم التأمل في كلمات الفارابي والشيخ الرئيس وأمثالهم من المحققين الحكماء، وإلا فإن هذه الشبهة واهية حتى على مبنى المشايين، باعتبار أن هذه الشبهة تقوم على أساس تصور ذات يعرض عليها واجب الوجود، ويكون هناك ذات مباينة لها، كلتا الذاتين بسيطة، كلتا الذاتين واجبة، فما الدليل على استحالة مثل هذا الفرض؟ ووقعوا حينئذ في الإشكال. الشيخ الرئيس ابن سينا في مبحث النية الواجب وماهيته بيّن أنه يستحيل أن يكون وجوب الوجود شيئا عارضا على الواجب، بل وجوب الوجود إن كان فإنه متحد بالواجب. ثم صرح هناك تصريح متكرر يعني أن الواجب ليس له ماهية. شوفوا لاحظوا شلون نشأت يعني شلون صارت الغفلة. بعضهم فصل البحث عن التوحيد عن البحث في ماهية الواجب. قال مسألة أن الواجب ماهيته أنيته يطلب فيها البحث عن أن الواجب مركب من ماهية وجود أو لا هو حقيقة واحدة. تلك الحقيقة محكومة بشنو؟ بوجوب الوجود. فيكون حكمنا عليه بوجوب الوجود من قبيل انطباق المفهوم الانتزاعي على ذات معينة. كما أننا نحكم على زيد بأنه موجود والحال أن مفهوم الوجود مفهوم عام زائد في الجميع عند الجميع. فقالوا إذن لما لا يتصور أن تكون ذات الواجب المحكومة بوجوب الوجود كما نحكم على زيد بأنه موجود لها شريك في وجوب الوجود، حيث تكون عندنا ذاتان متباينتان بسيطتان كل منهما محكوم عند العقل بأنه واجب. ما المانع؟ شلون صارت الشبهة؟ صارت الشبهة ناشئة من أننا نتصور أن الحكم بوجوب الوجود هو كالحكم بالوجود العام، كما أن مفهوم الوجود مفهوم انتزاعي عام، كذلك مفهوم وجوب الوجود مفهوم انتزاعي. فلما لا يكون عاما؟ لما لا يتصور له أفراد؟ فنحتاج أن نستأنف البحث، ولا يغنينا البحث عن أن الواجب ماهيته أنيته أو لا عن هذا عن هذا البحث وهذه المسألة. لكن أمثال الشيخ الرئيس من المحققين أدركوا من أول الأمر أن بين المسألتين اندماج، وأن البحث عن حقيقة الواجب بحث عن نحو وجوده وعن نحو وجوبه، وأن ذلك الوجوب هل هو عبارة عن مفهوم عام حتى يقبل الانطباق على كثيرين ولو بالفرض، أو أنه ليس مفهوما عاما، بل وجوب الوجود الذي نتحدث عنه هو عبارة عن شخصية وتعين وهوية. فالشيخ الرئيس يؤكد في تلك المسألة في كتاب الشفاء أن وجوب الوجود ليس إلا نحو وجود الواجب، انتبهوا معي، ويقيم البرهان على أن هذا الوجوب الذي هو نحو وجود الواجب لا يكون إلا واحدا،
يعني
جزئي متشخص في الخارج. ويقول إن معنى كون الوجود كون الواجب ماهيته إنيته أن وجود الواجب ليس إلا هذا الوجوب. طيب إذا كان وجود الواجب هو هذا الوجوب، فهل يمكن أن نتصور وجوبا آخر؟ إن تصورنا وجوبا آخر لازم خلف ما فرضناه من أن الوجوب عين الشخصية. إذن نفي الماهية عن الواجب هو بنفسه يقتضي توحيد الواجب. طبعا هذا نذكره بنحو الإشارة، وعليكم أن تتأملوا في البراهين التي ذكرها الشيخ الرئيس. عموما يكفينا هذه البراهين التي ذكرت في المقام لأنها صحيحة. فنقول في مثلا في بيان البرهان الأخير وهو برهان متين، وأنه لو وجد واجبان فهذان الواجبان متباينان من جميع الجهات أو لا. إذا كان واجبين متباينين من جميع الجهات فهل كل منهما محكوم بالوجوب في مرتبة زائدة على وجوده؟ فلازم هذا أن يكون في مرتبة ذاته ليس بواجب ولا مستحيل، فيكون ممكن والممكن محتاج. إذن يكون الواجب محتاجا في وجوبه إلى الغير، وإن كان ذلك الغير عينه لازم الخلف لأنه في مرتبة ذاته ليس بواجب لكنه متحد في مرتبة ذاته بذلك الغير، هذا خلف. إذن ليس لهذا الشق تصور معقول. هذا إن كان الوجوب عارضا عليه في مقام الذات. طيب إذا كان الوجوب ذاتيا فما معنى فرض اثنين من الواجب؟ معنى فرض اثنين من الواجب أن هناك كلي تعدد، كل منهما واجب الوجود في ذاته ليس عارضا عليه الوجوب، ولا يتعدد الذاتي إلا بالفصول أو العوارض. فإما أن يكون الوجوب جنسيا فيلزم أن يكون هذا الفرد مركبا من جنس وفصل وهو واجب، هذا خلف لأن المركب محتاج. وإما أن يكون المعدد والموجب للتكثر عارض، وهذا يلزم منه استعداد ويلزم منه قابلية، فيلزم أيضا أن يكون هذا الفرد مركب من مادة وصورة، وهذا مستحيل. يبقى عندنا شيء نشوفه، لاحظوا، يبقى عندنا شيء وهو أنه لما لا نفرض أن وجوب الوجود، طبعا نحن كنا تكلمنا عن شقين، الشق الأول أن يكون وجوب الوجود ذاتيا لهما بحيث يكون نسبته إليهما كنسبة الجنس إلى الفاصل أو كنسبة الكلي إلى أفراده، يعني النوع إلى أفراده، قلنا أن هذا يلزم منه التركيب. طيب إذن الشق الأول أن يكون كلي ذاتي، الشق الثاني أن يكون كليا عرضيا. الكل العرضي يلزم منه وجود استعداد في الأفراد يصحح عروض الكلي. طيب لما لا نقول أن مفهوم وجود الوجود مفهوم انتزاعي يصدق عليهما صدقا عرضيا بحيث يكون كل منهما في مرتبة ذاته هو هو، لكنهما من ناحية الصدق يصدق عليهما مفهوم واحد، كما أن العلة والمعلول متباينان بتمام الذات يصدق عليهما أنهما موجودان. وهذه شبهة ابن كمونة، هذه هي شبهة ابن كمونة، وسنشير إلى جوابها إن شاء الله تعالى بالتفصيل في الجلسة الآتية. وصلى الله على محمد وسلم.